الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت لله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، إذ أنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا ما زلنا نواصل منظومة الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، ومع قوله وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. نسأل الله عز وجل أن يوفق في شرحها، إنه على كل شيء قدير. تكلمت هذه الأبيات عن ثلاث صفات لربنا سبحانه وتعالى: السمع والبصر والعلم. أما صفة السمع عباد الله فهي من صفات الله عز وجل الذاتية، والله عز وجل لا يزال موصوفا بها سبحانه وتعالى، وهي صفة إدراك. فمن أسمائه سبحانه وتعالى السميع، أي المدرك لجميع الأصوات سبحانه وتعالى، يسمع جميع الأصوات وسمعه سبحانه وتعالى حاضر عند كل صوت. لا تشتبه عليه الأصوات مع اختلاف اللغات وتفنين الحاجات أي اختلاط الحاجات، فهذا يسأل حاجة وهذا يسأل حاجة وهذا وذاك، ملايين المخلوقات يسأله من في السماوات ومن في الأرض، لا يشتبه عليه الأصوات مع اختلاف اللغات وتفنين الحاجات سبحانه وتعالى. وسمع الله عز وجل عباد الله نثبته لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله، وهو نوعان كما أخبر بذلك أئمتنا. النوع الأول عام وهو سمعه لجميع الأصوات خفيها وظاهرها وسرها وعلنها، والنوع الثاني خاص وهو سمع دعاء من دعاه وإجابته وإثابته على ذلك، ومن قول الله عز وجل على لسان أم مريم: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقول خليل الرحمن إبراهيم: الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقول المصلي: سمع الله لمن حمده. هذا نوع خاص، ولذلك أنكر خليل الرحمن إبراهيم على من يعبد غير الله من الآلهة التي لا تسمع ولا تبصر، فقال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ فهو حينما يدعو ربه يسمعه ويستجيب دعاءه. أما هذه الآلهة هل يسمعونكم إذ تدعون؟ تقدموا إخواني رحمكم الله في المكان المتسع. هذا بالنسبة لصفة السمع، وستأتينا الأدلة عليها إن شاء الله. أما بالنسبة لصفة البصر فيقال فيها كما قيل في صفة السمع أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، نثبت له هذه الصفة على الوجه الذي يليق بجلاله. ومن أسمائه سبحانه وتعالى البصير أي المدرك لجميع المبصرات سبحانه وتعالى، لا يحجب بصره شيء من الأشياء، ولا بعد المسافات ولا الأقطار، فهو سبحانه وتعالى يرى دبيب النملة، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى سبحانه وتعالى عروقها وأمعائها والطعام حينما يجري في هذه العروق وتلك الأمعاء سبحانه وتعالى. فبصر الله عز وجل محيط بكل شيء دقيقا كان أو جليلا. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة عباد الله في هاتين الصفتين. وبما أنه سألني بعض الإخوة حتى يتبين لهم الأمر أكثر، أن أبين عقائد الفرق الإسلامية الضالة في هذا المجال، فأقول وبدون أن أتوسع في الأمر، وإنما كما قلت قبل ذلك معالم يهتدي بها طالب العلم بعد ذلك عليه أن يقرأ. لقد ضلت فرق كثيرة في هذا الأمر، فالجهمية قبحهم الله أتباع جهم بن صفوان ينفون صفات الله كليتها، فيقولون ليس لله سمع ولا بصر. وتلئهم المعتزلة تتفلسف في هذا المجال وتؤخذ كلام اليونان وغيره فتقول في صفة السمع والبصر مثلا سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وبعض الأشاعرة وهو مذهب يعتنق كثير من علماء اليوم يؤولون فيقولون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات والأمر واحد عباد الله. إذا نظرت لهذا كأنه يمشي أنه ليس لله سمعا ولا بصرا. نعم هو أول وقال إن لله سمع ولله بصر لكن ليس كما تقصدون وإنما سمعه بمعنى علمه وبصره بمعنى علمه. سمعه بمعنى علمه بالمسموعات وبصره بمعنى علمه بالمبصرات. ويرد عليهم كما قال ابن حجر في الفتح أن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها وأن الأصم يعلم بأصوات العباد ولا يسمعها فكيف سويتم بين الله عز وجل وبين الأعمى والأصم؟ كيف سويتم بين هذا بين الخالق الأعظم الكبير المتعال والسمع صفة كمال والبصر صفة كمال وهم يؤولون ذلك؟ وكثير من علماء اليوم وتدرس هذه المذاهب في معاقل العلم على أنها هي عقيدة أهل السنة وليس الأمر كذلك عباد الله. على أنه ولاة أمور المسلمين في الوقت الذي ظهرت فيه هذه البدع عباد الله ما غفلوا عمن ابتدعها وأخذ يروجها بل تتبعوهم في كل مكان وأقاموا عليهم حدود الله عز وجل بالقتل والصلب والتشريد. لعل ولاة أمور المسلمين اليوم يكون لهم القدوة في ذلك فإن كثير من العلمانيين في هذا الزمان والكتاب المثقفين وغيرهم أصبحوا يقولون على الله عز وجل أقوالا عظيمة يقولون على الله بغير علم ويقولون في الله بغير علم. وإذا كان العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد يقول في حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه أشد نكاية بنا يعني المسلمين وأذية من أن يقاتلون بالسيوف والرماح ويسب الرجال ويسب النساء والرجال. فكيف بمن يقول على الله عز وجل بغير علم؟ حتى رأينا من يكتب محاكمة الإله ورأينا من يكتب موت الإله وغير ذلك لا يقولون على الله كأقوال المعتزلة أو الأشاعرة ففيهم المتأول وربما فيهم المعذور لجهله إنما يقولون محاكمة الإله وموت الإله روايات تروى. لذلك لا عيب أن يظهر من يعبد الشيطان وليس الأمر فقط لعبادة الشيطان عباد الله. الشيطان يعبد من قديم الزمان والله عز وجل تم عبدة الشيطان مجرمين يقول الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي تميزوا عن الصالحين يوم القيامة ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما عبد الشيطان الناس كثير ضعوا الآلهة متعددة كما قلت في من يعبد النساء ومن يعبد المال ومن يعبد العقارات ومن يعبد آلهة في الأرض والله كثيرة لا تحصى ولا تعد. ولذلك قلنا العلاج الوحيد أن تفهم عقيدة السلف الصالح المبارك وتسير عليها. ولذلك سأضرب لكم أمثلة تبين لنا كيف كان ولاة المسلمين في العصر الأول يهمهم هذا الأمر. هذا طبيب بن عسر تميمي قدم من بلاده في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فظل يتكلم في المتشابه من القرآن، فبلغ أمره إلى عمر بن الخطاب فأمر باستدعائه وإحضاره إليه، وقد أعد له عراجين النخل، والعراجين جمع عرجون، والعرجون الصم وغيره. فلما تكلم في المتشابه من القرآن، يعني إذا سمعنا حد يتكلم في هذا الزمن وحد أنكر عليه يقول يا أخي اتق الله، الحرية الرأي والرأي الآخر، وهذا الكلام الذي دخل على عقول الناس فجعل فيها من الهوى ما فيها والعياذ بالله. والله واحد في مرة أنكر على إنسان مثل هذه الأمور لكن لا أذكرها، فرأت ممن يعني يقال عنه أنه يريد مفرد دين الله عز وجل، قال يا أخي الرأي والرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر، يعني الإسلام آراء، محط للآراء. الشاهد عباد الله أن صبيح دخل صبير ابن عس دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنت؟ قال أنا عبد الله الصغير. فقال له عمر بن الخطاب وأنا عبد الله عمر. ثم ظل أمير المؤمنين عمر الخطاب يضربه بعراجين النخل حتى سال الدم من وجهه على لحيته، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، قد خرج والله الذي أجل في رأسه. الشيطان خلاص خرج، إلا والله الناس في رؤوس شياطين معششة كثيرة جدا في هذا الزمان، ولذلك يقترئون على دين الله عز وجل بكل يسر وسهولة. قال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد خرج الذي أجد في رأسي. هذه روايات يرويها الإمام اللالكائي عليه رحمة الله في كتاب السنة. يقول في الرواية الأخرى فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحمل هذا إلى بلاده وأن يقوم فيهم خطيبا ويقول أيها الناس إن صبيغا أراد أن يتعلم فأخطأ، إن صبيغا أراد أن يتعلم فأخطأ. وجاء في بعض الروايات أيضا عند اللالكائي بسنده أنه رؤي في مسجد البقرة كالجمل الأجرف لا يأتي إلى حلقة من حلقات المسجد إلا وانصب عنه الناس، حتى إذا جلس إلى قوم لا يعرفونه نبهوهم من يعرفونه ويقولون عزمة أمير المؤمنين عمر، وظل هكذا وضيعا في قومه حتى هلك. هذا كان ما يفعله الأمراء تجاه من يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، وكان يفعله الخلفاء وولاة الأمور المسلمين آنذاك. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بلغه أن أناسا يفضلونه على أبي بكر وعمر قام خطيبا في الناس من أجل هذا الأمر، يفضلونه على أبي بكر وعمر، وعلي بن أبي طالب من هو؟ له من المناقب ما له رضي الله عنه وعن سائر الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عقيدة أهل السنة أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، أبي بكر ثم عمر بن الخطاب. فلما بلغه ذلك قام فيهم وقال بلغني أن أناسا يفضلونني على أبي بكر وعمر، أما والله لقد كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يقول ذهبت انا وابي بكر وعمر وجئت انا وابي بكر وعمر وهكذا. اما والله لا ياتيني احد بعد ذلك يفضلني على ابي بكر وعمر الا اقمت عليه حد مفترش. وحد المفترع عند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 80 جلدة، لأنه أقام ذلك في الخمر لما سئل قال إذا شرب هدي وإذا هدي افترى، وعلى المفتري 80 جلدة. هذا يا عباد الله ما كان يفعله الأمراء. الجعد بن درهم الذي أخذ عنه الجعد بن صفوان هذه العقيدة الخبيثة، عقيدة تعطيل صفات الرب عز وجل وأنه لا سمع لله ولا بصر ولا من الصفات التي أثبتها الله لنفسه، الجعد بن درهم هذا تتبعه أمراء بني أمية، فلما هرب منهم إلى الكوفة قبض عليه أمير الكوفة آنذاك خالد بن عبد الله القصري وأمر أن يؤتى به موثوقا في مصلى العيد يوم الأضحى، وخطب الناس خطبة العيد، ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم، أما أنا فمضح في الجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تسليما. ثم نزل كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية، نزل من على منبره وذبحه في أصل المنبر. لماذا؟ لأنه قال على الله بغير علم. ونحن من يقول على الله بلا علم في هذا الزمان اسم الحرية، يتكلم كما شاء في الدين بالذات، لكن إذا خرق القوانين الموضوعة تقوم الدنيا ولا تقعد يا عباد الله. وكأن شريعة الله عز وجل خلق مباح لكل سائل، من أراد أن يرتع فيها فليرتع، أما غيرها من القوانين الوضعية فهذه لا يسمح بس فتاكا بخرقها. فهذا حال أمراء المسلمين في العهود الأولى. ليس أولاد المسلمين في هذا الزمان يقول لهم أسوة بهؤلاء وقدوة بهم فيتتبعون كل من يقول على الله. ألا ترجون لله وقارا يا عباد الله؟ أليس ربكم الذي خلقكم ورزقكم؟ سبحان الله العظيم، لو أن واحدا شتم أباه ما تتركه، فكيف بمن يقول على الله قولا عظيما؟ كيف بمن يقول على الله قولا عظيما؟ فصفة السمع والبصر عباد الله نسكهما لله على الوجه الذي يليق بجمال الله وكلامه، والأدلة على ذلك طافحة في الكتاب والسنة. نذكر أدلة قليلة حتى لا نطيل عليكم، حتى يتثبت الأمر لديكم. أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب التوحيد بابا بهذا الخصوص، باب بهذا الخصوص، فقال باب وكان الله سميعا بصيرا، هكذا والله ترجمت الباب، باب وكان الله سميعا بصيرا. ثم ساق حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو أنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، ما قالت علمه كما يقول الأشاعرة، سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد الحديث أيضا مروي في سنن كثيرة وأرويه في رواية النسائي لأنها أكمل وأتم. قالت إن خولة بنت ثعلبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها، وأنا في ناحية البيت، في ناحية من نواحي البيت تشكو فيه في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي حجرة أم عائشة رضي الله عنها، وما أسمع ما تقول، وما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما، سمعها الله سبحانه وتعالى من فوق عرشه وأمنا عائشة بناحية البيت لا تسمعها لأنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عادة الصحابة القراءه للنساء والرجال أن يغضوا صوتهم عند رسول الله، لكن في هذا الزمان والله ارتفعت الأصوات على رسول الله، ارتفعت. إذا تقدم شيء على هذه فقد رفعت صوتك عليه، إذا تقدم شيء على سنته فقد رفعت صوتك عليه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا. ثم ذكر ابن حجر عليه رحمة الله ما قاله ابن بطال، قال: إرادة الإمام البخاري وغرضه من إيراد هذا الباب أن يبين لمن يقول إن الله سميع بصير بمعنى عليم، يبين له أن هذا خطأ، وأن لله سمعا يليق بكمال الله وجلاله. وكذلك أورد ابن حجر حديث أبي داود رضي الله عليه رحمة الله، وأورده أبو داود في سننه في كتاب السنة في باب الرد على الجهمية والمعتزلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يرويه أبو هريرة، أن وابن حجر قال في هذا الحديث أنه بسند قوي على شرط مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية اللي في سورة النساء آخرها: إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله لئلا يعظكم به، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله لئلا يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. يقول ابن بطال قال البيهقي في الأسماء والصفات أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وإلى عينه عند تلاوة هذه الآية يثبت أن لله سمعا وبصرا، لا يريد الجارحة بعينها، فالله منزه كما قلنا عن أن يكون مشبها بالمخلوقين، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من هذه الصفة. وكذلك صفة البصر جاء فيها قول الله عز وجل: ولتصنع على عيني، وجاء فيها: ألم يعلم بأن الله يرى، وجاء فيها: تجري بأعيننا، وغيرها من الآيات كثيرة. فالصفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدي أهل العلم القائمين على المعاهد العلمية في هذا الزمان إلى هذا الطريق الحق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، عباد الله، إن شاء الله نخليك من صفة العلم وما بعدها في اللقاء القادم. أما الآن فأود أن أتكلم في أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمني فيه كثير من الإخوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مسند الإمام أحمد والسنن الأربع بسند صحيح، كما قال الشيخ شعوب الأرناؤوطي في زاد المعاد، تحقيقه لزاد المعاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ثم مشى ولم يركب ولم يلغ ودنا من الإمام وأنفق كانت له بكل خطوة خطاها صيام سنة وقيامها. والحديث كما قلت صحيح. وفي رواية الإمام أحمد، هذه رواية رواية ابن ماجه، في رواية الإمام أحمد يقول: وكان ذلك على الله يسيرا، يعني هذا الأمر يسير على الله سبحانه وتعالى أن يعطي هذا الأجر. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينها. هذا الأجر يا أحباب الله أجر عظيم طبعا، لكنه مشروط بشروط كما في الحديث الذي قلناه، وهو أنه يبنو من الإمام وينصف ولا ينهي، وبالتالي لا يتخطى رقاب المصلين. وهذا الأمر الذي حدثني فيه كثير من إخواننا، أن بعض الإخوة يأتي متأخرا ويتخطى رقاب المصلين، وهذا أيضا أمر خطير. ففي حديث عبد الله بن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجلس فقد آذيت وأليت، يعني تأخرت وأذيت. قال أبو حامد الغزالي عند إرادي لهذا الحديث: إن هذا إشارة إلى حبوط عمله يوم الجمعة هذه، ومعنى الحبوط الأجر فقط، فإلا سقطت عنه الجمعة لكونه أداها وصلاها. فنرجو منكم عباد الله أن ننتبه لهذا الأمر، فإما أن نأتي مبكرين، فإذا جئنا متأخرين نجلس حيث ينتهي بنا المجلس. اللهم إلا إذا كان في فرجة تستطيع أن تذهب إليها دون أن تؤذي أحد فهذا لا غضاضة فيه. هذا ما أردت أن أنبه إليه. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، وبقوام الصلاة وشهور الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا
استقيموا واعتدلوا، ساووا الأقدام وسدوا الفرج، اعتدوا يرحمنا يرحمكم الله، تسوى الصف من تمام الصلاة، اعتدلوا القبلة إلى اليمين قليلا، استقيموا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغائبة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وغرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.